بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا وأن يزيدنا وإياك وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا حقيقة جملة لا بأس بها من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن جملة ما يمكن التنبيه عليه من أخلاقه حتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام أنه كان عبدا شكورا لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأخلاق التي لا يضارعها خلق كان عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا، وهذا لا شك بأنه من تمام كريم الأخلاق أن يتأدب العبد مع الله عز وجل الخلاق، وبأن يعرف العبد حق ربه سبحانه وتعالى فيسعى لتأدية ما أوجب الله جل وعلا عليه من الفرائض، ثم يتمم ذلك بما يفتح الله عز وجل وييسر من النوافل والتطوعات، وكلما بلغ العبد مثل هذه الدرجات من التقوى احتاج إلى أن يسارع إلى شكر الله عز وجل، لأنه لولا الله ما اهتدى الإنسان، والأمور كلها من الله وإلى الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وإلى آخر الحديث. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول له عائشة في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان عليه الصلاة والسلام يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء إذا قام يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الله تعالى، فلقد ألهم ذكر الله جل وعلا كما ألهم النفس، والله تعالى يقول: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في قيامه وقعوده وفي حال نومه وفي حال أو في حال استعداده للنوم وفي حال يقظته، يذكر الله قائما وقائدا وعلى جنب، يذكر الله في السفر والحضر والسلم والحرب والصحة والمرض وجميع الأحوال، كان عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر الله عز وجل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من حرصه على ذكر الله أنه لا يفوت فرصة من فرص الوقت إلا واهتبلها فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من ذكر ومن استغفار. لا شك بأن هذا كله من تمام شكره لربه سبحانه وتعالى. كان يكثر من دعائي: اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا. كان عليه الصلاة والسلام يجعل الشكر ليس فقط في اللسان، بل لسانه وقلبه وجوارحه كلها شاكرة لله عز وجل، لأن الشكر على يقوم على ثلاثة أركان: شكر القلب هو الاعتراف لله عز وجل بالنعم، لأن الله تعالى يقول: ما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا: وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كذلك الشكر يكون باللسان وكثرة اللهج بقول الشكر لله الحمد لله، وكذلك شكر الجوارح بأن يعمل الإنسان بجوارحه لله عز وجل، يجعلها لله عز وجل، هذا هو الشكر الحقيقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا مكالمة. نعم. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
عفوا، يعني فاجأنا لأخونا بلوشي. تحياتي أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان والمستمعين.
حياك الله، حياك
الله. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، نحن هذه الأيام وايد نسمع شكاوي من الناس من أصوات الدراجات العالية، ويمكن هذا مألوف عند الجميع.
نعم.
وسواء بالسيارات المزودة أو دراجات النارية، وخاصة هذه الأيام تسمعون جميعكم في البرامج بث المباشر شكاوي الناس من هذه الأصوات المزعجة، حتى لدرجة أن هذا الصوت أنا أتوقع أن يؤثر حتى على الأذنين، وحتى ممكن الحامل تسقط الجنين. وأحيانا بعض من هذه أصحاب السيارات أو الدراجات يمر عليك على الشارع، لما يكون جنبك وخاصة في السيارات امرأة أو نساء يعطي صوت أعلى، فممكن تترعب هذه وتخاف وممكن تعمل حادث. السؤال الثاني، ألا هؤلاء سياراتهم المزعجة في بيوتهم أو غالبيتهم في بيوتهم، فكيف يسمح لهؤلاء الوالدين بهذه الأعمال الخطرة؟ وأيضا هنا السؤال، حكم إخافة المسلم بهذه الأصوات. السؤال الثاني، حكم من رأى منكرا ولم يغير ولم يبلغ مثلا، أو لم يسعى بالمعروف، قال أنا ما لي علاقة، من يأتي من بعدي هو عليه بالأمر هذا، أو اللي يأتي من بعده ومن بعده ومن بعده هكذا، يعني أنا أخلي مسؤوليتي أني هل أنا رأيت منكر أبلغ ما أبلغ، هل أسعى بالمعروف، لأن الإنسان أيضا يخاف من النتيجة فيما بعد، قد يلام أو قد يكون تأتى مسألة معينة يعني.
نعم.
وجزيتم
إن شاء
خيرا
إن شاء الله. جزاك الله خير بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جفاف الشيخ، سؤال بعيدة بالنسبة للي يقول البعض من الشباب يزعج الناس بصوت العالي للدراجة التي يركبها أو للسيارة مزودة أو غير ذلك، يقول يؤثر على أذن المارة، قد يسقط جنين امرأة حامل، ولا ضرر كثير فضيلة الشيخ في هذا الأمر. يقول فضيلة الشيخ، فما حكم، ما الحكم في ذلك، وما حكم إخافة المسلم؟ من البعض يقول يتعمد إخافة المارة، وإذا رأى مثلا نساء يتعمد إصدار مثل هذه الأصوات.
الحمد لله، أولا لا يجوز للمسلم أن يضر بإخوانه المسلمين، فالله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضار ضار الله به، ولذلك يحرم على المسلم أن يضر بالآخرين ولا يجوز له ذلك. وإذا كان هذا الضرر يترتب عليه مثلا أذية مادية حسية، فإن للمتضرر الحق في التظلم عند الجهات الرسمية كمراكز الشرطة والمحاكم وغير ذلك، لأن هذا حق مشروع. فالله جل وعلا حرم أذية المؤمنين سواء كانت أذية معنوية أو أذية مادية حسية، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، خاصة ما يصحب ذلك من التخويف الذي ذكره الأخ الفاضل أبو عايدة فيما يتعلق بتخويف النساء والأطفال، وتترتب على ذلك سقوط الحمل أو يعني توريث هؤلاء النساء، توريث النساء والأطفال عقد نفسية مثلا، وهذا لا شك بأنه غاية في الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من أشار إلى أخيه بحديدة لتخويفه، ونهى أن يأخذ الرجل صوت أخيه مازحا أو جادا. هذا كله مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، ولا يجوز لأحد أن يقول والله هذه حرية شخصية. هذه ليست بحرية شخصية، هذه أذية جماعية، هذا ضرر والعياذ بالله بلاء. ولذلك مثل هذا النوع من التصرف ليس بتصرف حضاري ولا بشرعي، ولم تعرفه مجتمعاتنا. لذلك هذا تمرد على المجتمع وخروج على القانون، والجهات الأمنية تمنع مثل هذه التصرفات. فعلى الناس أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا. نحن نشيد برجال الأمن، ندعو لهم بالتوفيق والسداد، أن يأخذوا على أيدي هؤلاء. كذلك الناس يرفعوا الأمر إلى أهل الرأي والحل والعقد لمنع مثل هذه الأصوات. وأنا أتفق مع الأخ أبو عايد، لأني أنا من الناس الذين يتأذى حقيقة، تأذى من هذه الأصوات المزعجة، خاصة هذه الدراجات التي يعني أظن فيها تزويد للسرعة بشكل مخيف جدا. يعني يشعر الإنسان برجفة قلبه في صدره وهو يسمع هذه الأصوات المزعجة. فلذلك لا يجوز للشخص أن يقول والله هذه حرية شخصية. هذه ليست بحرية شخصية، هذه لو كانت لوحدك ولا تزعج بها أحد، أما إذا تعدى الضرر على الناس فهذا محرم ولا يجوز. ولا بد أن يعلم الإنسان هذا الأمر، لا بد أن يعلم بأن واقع في الحرام، واقع في الإثم، منغمس في الخطيئة، أن فيها ضرر بالناس. والبيوت هذه فيها المريض الذي يحتاج إلى النوم والراحة، وفيها الموظف الذي يحتاج إلى النوم والراحة، وفيها الطفل الصغير، وفيها المرأة الحامل، وفيها أنواع وأشكال من الناس. فقضية أنه والله حرية شخصية هذا غير صحيح، غير صحيح. وأنا أعتقد لو صدرت يعني أحكام رادعة لانزجر الناس. وعثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالواجب على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، الواجب على هؤلاء الشباب والذين يركبون هذه الدراجات أن يتقوا الله. وإذا كان لابد عليهم في الصحراء بعيد عن مجتمعات الناس وعن بيوتات الناس وعن الحارات الناس، يذهبوا إلى هناك ويمارسوا هواياتهم. أما داخل المدن فهذا غاية في الأذية والضرر.
أيضا فضل الشيخ يقول حكم من رأى منكر ولم يغير ولم يبلغ ولم يسعى في تغييره. فيقول فضل الشيخ البعض يمر على المنكر يقول ليس لي علاقة.
الحمد لله، ربنا جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يدلون الناس على الخير ويرشدونهم إلى الصلاح، ويبينون لهم معالم الخير والهدى والفلاح، وأيضا ينهونهم عن المنكر بحيث أن ينصحونهم بالابتعاد عما حرم الله ونهى، وعما حرم النبي عليه الصلاة والسلام ونهى وزجر. هذه من صفات أهل الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب قضية إنكار المنكر، لأنه ليس بمقدور كل أحد أن ينكر المنكر. فمن الناس من عنده القدرة على إنكار المنكر باليد، وهم ولاة الأمر أو الجهات التي تستند وتستمد قوتها وسلطتها من ولي الأمر، يعني التي خولها ولي الأمر باستعمال مثلا بالإنكار المادي. وهناك أناس ما يستطيعون، أو الشريعة حدت لهم حدا في قضية الإنكار وجعلته في اللسان، فهذا يعظ ويذكر وينصح. وهناك أناس لا يستطيع، لأنه يغلب على ظني بأنه إذا أنكر بلسانه تضرر، هذا ينكر بقلبه، هذا ينكر بقلبه. ولذلك أخي الفاضل ما تستطيع الحكم على الشخص إلا من خلال مثلا سؤالي والاستفسار منه. فإذا كان يقول لك أنا ما أستطيع أن أنكر بلساني وأنا أنكرت بقلبي، يكفيه ذلك إذا أبدأ فعلا. أما إذا قال لا والله أنا هكذا ما لي علاقة، لا، المؤمن ما دام أنه عنده الفهم والمعرفة والأسلوب الجيد الذي يخاطب به الناس، فهذا ميدان من ميادين الأجر والثواب، وهو بهذا يسهم في الحفاظ على المجتمع. يعني الآن لما ينكر الإنسان المنكر غير الجانب الديني الشرعي هو يحرص على محاصرة الشر داخل البلد. فإذا سمع عن شخص مثلا يتعاطى المخدرات نصحه، هذا أضاف لبنة طيبة صالحة للمجتمع. إذا رأى إنسان يسرق أو كذا أضاف لبنة صالحة بهذه النصيحة. إذا رأى إنسان متهور مثل ما ذكرنا ذكر الأخ أبو عايدة في السؤال الأول يزعج الناس فنصحه لله، هذا أضاف لبنة أيضا صالحة طيبة للمجتمع. أما إذا قال والله هكذا لا ما ينبغي، ويجب فقه تراتيب الإنكار. ليس كل منكر ينكر هكذا باللسان أو باليد، غير صحيح، أهل العلم لهم كلام فيها. وأيضا قضية الإنكار بشرط القبول، وهذه مشكلة عند أغلب الناس. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله يا أخي فلان ما يستجيب لي ولا يسمع كلامي. أنت غير مكلف بأن يستجيب لك أو يسمع كلامك، أنت مكلف توصل إليه النصيحة بقالب حبي ودي، فيه رحمة فيه عطف فيه شفقة، ما في استعلاء. هذا اللي المطلوب منك، لأن الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك من الناس من يكرر النصيحة باستمرار أو الإنكار، هذا غلط. أنت إذا شفت شخص على منكر ثم أنكرته بالقواعد الشرعية وبالأساليب الطيبة ثم رأيته مرة ثانية على المنكر، ما يلزمك أنك تروح تنكر عليه مرة ثانية، خلاص أقمت عليه الحجة في المرة الأولى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمات. أخ عمرو تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمرو.
الله يسلمك. عندي سؤال عن العقيقة.
نعم.
بستفسر من العقيقة بتاعت الولد هي بتتحسب من اليوم الولادة ولا ثاني يوم؟
إن شاء الله.
وهي على اثنين ولا عقيقة واحدة؟ وهل ممكن اعمل واحد داخل الدوله والثاني مثلا في بلادي والسودان مثلا، ولا الاثنين لازم يكونوا في نفس المكان؟
ان شاء الله.
اوكي جزاكم الله.
جزاك الله خير اخ عمرو. تسمع ان شاء الله جنب الشيخ. نعم كان مخرى. نعم ومريم تفضل. نعم تفضل بمريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ميرا.
الله يجزيك الخير.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين الله يبارك فيكم.
نعم.
السؤال الأول بخصوص قراءة القرآن، هل ورد يعني مثلا حديث ولا شيء أن ترتيب القرآن يعني من سورة يعني من سورة البقرة لنهاية القرآن، ختمة القرآن هاي لها أجر خاص؟ أو مثلا لو أنا قريت عشوائي مثلا مرة من سورة البقرة مرة من سورة ياسين،
شيء
يختلف من بين هالقراءة وهالقراية؟
إن شاء الله.
واضح سؤالي؟
واضح.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز للرجل المقعد في كرسي يصلي جماعة؟
يصلي بالجماعة أو يصلي جماعة؟
نعم يصلي جماعة، يصلي بالجماعة يعني يكون إمام للجماعة.
إمام نعم.
نعم.
إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أبو مريم. تسمع إن شاء الله جماعة. نعم. الشيخ الأخ عمرو يسأل عن العقيقة، يقول فضل الشيخ من متى تبدأ؟ هل من يوم الولادة أو ثاني يوم؟ ويقول فضل الشيخ يعني حساب اليوم السابع متى يكون؟ أيضا يقول هل هي ثنتين أو واحدة؟ ويقول هل يجب أن تكون داخل الدولة أو يجوز أن يرسلها أو يعقد في بلده؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. والأمر الثاني أن يوم الولادة محسوب، يوم الولادة محسوب في قول جماهير أهل العلم. فإذا ولد يوم الاثنين بدأ العد من يوم الاثنين، اثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، يكون الأحد هو اليوم الذي تذبح فيه العقيقة، وهذا أفضل الأوقات، أو يوم 14 أو يوم 21. وبالنسبة للعدد اللي يذبح عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد أن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشات. وبالنسبة للمكان لا يشترط أن يكون في مكان الولادة، فيجوز للإنسان أن يذبح في مكان الولادة وفي ممكن يرسلها إلى الخارج، ويجوز له أن يدعو إليها الأرحام والأصدقاء، ويجوز أن يوزعها كاملة. المسألة واسعة في قضية تقسيم العقيقة، لأن العبرة بإراقة الدم. شكرا لله عز وجل على هذا المولود، شكرا لله على هذا المولود. ويجوز للإنسان أن يذبح شاة واحدة إذا كان غير قادر على شاتين، ثم بعد ذلك يؤجل الشاة الأخرى إلى وقت آخر. نعم،
ذاك الخير. فضل الشيخ أبو مريم يسأل عن قراءة القرآن، يقول هل ورد أن قراءة القرآن تكون بالترتيب من البقرة إلى الناس وتكون ختمة، هل لها أجر يختلف الشيخ أم عن إذا قرأ القرآن قراءة متفرقة؟
الحمد لله، هو الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يختم القرآن يقرأ من أول المصحف، هذه يسمى الختمة عند أهل العلم. ومن أهل العلم من يقسم على الأجزاء، ومن أهل العلم من يقسم على السور، يقرأ مثلا في اليوم الأول السور السبع الطوال وبعدين يبدأ هكذا. والمسألة واسعة في هذا، لكن الأصل من أراد أن يختم يبدأ من الفاتحة ثم البقرة وهكذا يمشي إلى سورة الناس. هذه الختمة التي اعتادها العلماء منذ عهد الصحابة وإلى يومنا.
فالشيخ يقول هل يختلف أجر هذه الختمة عن يعني إذا مثلا كان يقرأ القرآن لكن متفرق، يوم يقرأ من البقرة يوم؟
لا شك بأنه يختلف. قراءة القرآن كاملا والمرور على جميع القرآن له فضل كبير، ولذلك العلماء يقولون بأنه يشرع للإمام في صلاة التراويح أن يسمع الناس القرآن كاملا. ففي فرق بين أنك تقرأ متقطع وفي فرق بين أنك تقرأ كامل، فأنت تمر على جميع القرآن. لكن من حيث ثواب القراءة في الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
أيضا الشيخ يسأل عن حكم أن المقعد يصلي إماما بجماعة.
الحمد لله، إذا كان يعني هذا المقعد هو أحق الناس بالإمامة فلا بأس أن يصلي بأهله أو بجماعته مثلا أو مرة. أما أنه يحدد يعين إماما راتبا، فأعتقد بأن الجهات الشرعية لا تسمح بذلك، لا تسمح بذلك. وإذا وجد غيره ممن يعني يحسن القراءة ولديه علم في أحكام الصلاة فلا ينبغي للمقعد أنه يتقدم، لأن الناس يكرهون ذلك، الناس يكرهون أن يتقدم بهم من يفتقد إلى ركن من أركان الصلاة. والعافية مطلوبة ومبتغاة، وما دام أن الإنسان يعني سمعته طيبة فما في داعي أنه يقحم نفسه بمثل هذه فيعرض نفسه للنقد والغيبة على ألسنة الناس. يعتذر عن هذا إذا قيل له، يعتذر يقول شوفوا غيري. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك شيخ. بعض الشباب ثانوية متخرجين من جامعة مثلا أو بعض منهم متخرجين في ثانوية، يقول احنا محتاجين نتزوج بس لازم إجباري نصبر لسبع سنة ثمانية سنة. يقول كيف أنا أصبر؟ يقول إن شاء الله زوجوني أي واحدة، المهم أنا أتزوج. يقول أنا إذا ما زوجت بسوي. يقول لازم غازل واحدة استمر معي أربع سنة. قلت لازم غازل؟ قال أنا ما يقدر زوج إلا تعرف عليها. قلت وبعدين بتزوجها؟ قال لا بس بيكتب عليهم كذا لف عشان لين أقضي أيامي بس خمسة أربع خمسة سنة. مش واحد شخص، متعدد جنسيات طبعا عندنا موجود في الإمارات. مثل هذا حالة، مثل هذا كذب، يريد نصيحة ونصيحة ثانية يا شيخ. واحد شخص ثاني يقول والله بيعطيك، والله لازم أنا بيعطيك فلوس أو بيعطيك شيء أو بعد والله لازم عنده، والله لازم كأنه شيء بسيط. وهي التوجيه، جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد. نعم أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك سؤالي لفضيلة الشيخ، أحيانا بيكون في جماعة أخرى في الجامعة في المسجد بعد انتهاء الجماعة الأصلية فيتقدم بعض الأخوة الغير العرب، الأحيان يشتهدهم يعني الله يجزيهم الخير بالقراءة، لكن قراءتهم تكون غير صحيحة. يعني تكون قراءتهم الحمد لله رب العالمين بهذا الشكل. فسؤالي الأول، هل الصلاة خلفهم في عليها أي شيء؟ والسؤال الثاني، هل إذا غلب على ظنك أنه مثلا قراءته رح تكون ليست متقنة بمخارج حروف، هل يعني الاستئذان بأنه مثلا تصلي بدلا عنه إمام؟ يعني هل في إحراج أو في يعني كسر خاطر أو يعني أي شيء من هذا القبيل؟ والسؤال الأخير أنه المأموم يوم الجمعة هل يرفع يديه في الدعاء عند دعاء الخطيب؟ يعني يرفع يديه، علم أنه يعني رفع اليدين في الدعاء يكون أدعى إلى الخشوع
والاستقرار
القلب. وجزاكم
الله خير. جزاك الله خير محمد. جيف الشيخ سأل سؤال الأخ محمد بالنسبة لل، يقول بعض الشباب يقول عندما يتخرج و يقول قد يعني يلجأ إلى لا يتزوج، قد لا يستطيع الزواج أو غيره، فيلجأ إلى بعض الطرق غير المشروعة.
الحمد لله. أولا بالنسبة للنكاح والزواج أمر مشروع وهي سنة في خلق الله وفي عباد الله، جعلها الله عز وجل في خلقه وعباده الرغبة في الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج فقال كما في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكون الإنسان الذي يسعى إلى الزواج يبحث عن طرق ملتوية هذا أمر محرم ولا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يعجب ربك من شاب ليست له نزوة. ويقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. وذكر منهم رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فلا يجوز الإنسان يقول والله ويقيم علاقات محرمة وكذا لأني ما عندي قدرة أو شيء، لا، الواجب عليه أن يعتصم بالله عز وجل وأن يبتعد عن كل شيء يهيج في نفسه مسألة الزواج أو عفوا مسألة الشهوة، ويكثر من الصيام، يكثر من صحبة الأخيار، ولا يذهب إلى الأماكن التي تثير عنده الغريزة، وإنما يكون في الأماكن الطيبة مثل المساجد، حلق الذكر، دروس العلم. وعليه أن يحصن نفسه لأنه ما يدري متى يلقى ربه عز وجل، هل يضمن أنه سيعيش إلى الغد؟ فلابد أن يتنبه الإنسان لمثل هذا. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول: حكم كثرة الحلف أثناء الكلام.
الحمد لله. الحلف لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا احتاج إليه أو طلب منه أو أراد أن يؤكد أمرا عظيما، أما الإكثار منه فهذا مما يسهل ويرخص، مما يسهل ويرخص مسألة الحلف. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم. فينبغي للإنسان أن يحفظ يمينه وأن لا يلجأ إليه إلا إذا طلب منه أو احتاج التأكيد على أمر مثلا أو نفي تهمة مثلا، ممكن يلجأ إلى الحلف. نعم.
أبو محمد الشيخ يسأل يقول: البعض يقول بعد الجماعة الأولى يبدأ جماعة أخرى، فيقول يتقدم من غير العرب من لا يحسن أو يتقن القراءة، فيقول فضل الشيخ: حكم الصلاة خلفهم؟ وإذا يقول فضل الشيخ مثلا استأذنت أن أرجعه، هل علي شيء؟
الحمد لله. الأصل أن الإمامة لا يتقدم لها إلا من لديه الأهلية لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. والذي يتقدم ولديه مثل هذا اللحن الجلي لا يجوز له ذلك، ولا يجوز أن يتجاسر ويتجرأ على منصب الإمامة، بل الحق هو أن يكون مأموما. فما ذكره الأخ السائل من القراءة هذا يسمى لحن جلي يتغير فيه المعنى، واستئذانك له بالتأخر هذا لطف منك وتؤجر على ذلك، ولو زجرته مثلا لك الحق الكامل في ذلك. فما دام أنك تلطفت معه وترفقت به وأرجعته، أكمل يا أخي الفاضل نصيحتك له بعد الصلاة وقل له: لا تتقدم الناس إلا بمثلك، فأنت لا تحسن القراءة وأنت الآن تقلب الحروف، يجب أن يفهم هذا الشيء لأنه ستبطل صلاته وصلاة من خلفه إذا قرأ الفاتحة بمثل هذه الطريقة. ما في شيء عندنا اسمه الحمد لله، ما في شيء اسمه الحمد لله، عندنا الحمد لله. فإذا قلب الحاء تغير المعنى، وهكذا بقية الآيات. فيعني أكمل معروفك عليه وانصحه لله، وقل له تعلم القراءة جيدا، ومراكز حلقات التحفيظ كثيرة، أو لا تتجرأ، لا تتجرأ. يعني للأسف الشديد أصبح الآن التقدم في لمنصب الإمامة أصبح يعني ظاهرة عند كثير من الناس، لدرجة أن بعض يعني الناس مثل ما ذكر الأخ السائل ويرى خلفهم من هو أهل وفيه الصفات والعلامات أهليته، مع ذلك يتجرأ بكل جسارة ويتقدم ويترك من خلفه بمثل هذه الصورة الفج، فتشكر على ذلك. لكن أكمل نصيحتك له تؤجر الأجرين بحول الله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.